بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب الصيام، متى يسن لصائم شهر رمضان أن يفطر. نبدأ من صفحة 355 وندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر في تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: ويسن لمريض يضره، يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام.
أي نعم، يسن لمريض يضره الصيام، يسن إيش؟ يسن له الفطر في رمضان. نعم، الذي يضره الصيام لقوله
سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
ولمسافر يقصر، وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية، فإنه يستحب له أن يفطر، فإفطاره أفضل لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
إذن عندنا المريض الذي يضره الصيام يسن له الفطر، والمسافر الذي يقصر، مسافر سفر قصر، فإنه يباح له. شوف، في فرق بين يباح وبين يسن. نعم، المباح مستوي الطرفين، صفة الحكم خمسة: واجب ومحرم ومستحب و واجب ومحرم ومستحب
مكروه
ومكروه
مباح
ومباح، مستوي الطرفين، صفات الحكم خمسة. فالذي يضره الصيام يسن له أن يفطر ولو في رمضان، والمسافر يباح له الفطر، يباح له الفطر. أي نعم. والفرق بين السنة والإباحة أن السنة إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه. نعم.
قال: فإنه يستحب له أن يفطر، فإفطاره أفضل بهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
يعني كثير من المسافرين يصومون صيام التطوع، والحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الذي يصوم صيام فرض يعني يباح له الفطر إذا كان مسافرا، فكيف يعني يتكلف ويصوم النافلة؟ نعم.
قال: فإفطاره أفضل لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
نعم.
لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزاءه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر فصيامه صحيح، ولكن فطره أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
يعني ما دام أن الفطر أفضل فترك الأفضل مكروه. نعم. ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن نعم عنهما
قال: وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
إن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء ذلك اليوم فله الفطر. نعم.
ولو نوى الصوم وهو مقيم وصام أول النهار ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر.
نعم.
لأنه يصدق عليه أنه مسافر، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن وأحوط، وإن أفطر فإنه يفطر بعد خروجه من البلد ولا يفطر وهو داخل بلده، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد.
نعم.
قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، كذلك الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، لأنهما تدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعليهما القضاء من أيام أخر، وهذا لا خلاف فيه. وعلى ولديهما قضاه،
يعني إذا خافت على ولديهما قضتاه
وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
نعم.
ولكن إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهما فدية بل يكفي القضاء، وإن كان الخوف على ولديهما فقط أي على الحمل وعلى الرضيع فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم: أولا المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. نعم. ثانيا المسافر سفر قصر.
طيب، المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه ماذا يفعل؟
يفطر ويطعم كل يوم.
يفطر ويطعم، نعم، ولا قضاء عليه.
نعم. ثالثا الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام. رابعا المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. خامسا المريض مرضا لا يرجى برؤه. سادسا الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام.
طيب، اللي ما معه عقله، كبير هرم ليس معه عقله، خرف،
رفع عنه القلم.
هذا رفع عنه القلم، لا يصوم ولا يكفر ولا يقضي. نعم.
قال: وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء، ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام،
بشرط أن يكون العقل موجود. نعم. العقل مناط التكليف. نعم.
قال: وإن والصوم ثم جن أو أغمي
ومن
نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. لو نوى الصيام من أول النهار ثم أغمي عليه جميع النهار أو أصابه جنون في جميع النهار فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
نعم.
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، أما لو أفاق جزءا من النهار بأن زال عنه الجنون أو الإغماء ولو لحظة من النهار فإنه يصح صيامه، لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية منهما.
نعم، وإنما الأعمال بالنيات.
نعم. لا إن نام جميع النهار، وأما النوم فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم معه عقله وإدراكه، فالنوم أخف من الجنون ومن الإغماء.
نعم.
ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. من شروط صحة الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام، فإن هذا لا يكون صياما ولا يؤجر عليه لعدم النية. والصيام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، هذا لابد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام، ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام.
ليس فيه نية أو فيها فترة. نعم.
نعم. قال: ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل.
نعم.
الحالة الثانية: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام من أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد. نعم، كما في الحاشية.
قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لو قال: أنا أصوم غدا، فإن كان غدا من رمضان فإنه يكون من رمضان، وإلا فإنه يكون نافلة لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان، لأنه متردد والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها.
نعم.
ومن نوى الإفطار أفطر لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره، كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر، فإنه يبطل صومه بنية الإفطار.
نعم.
ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا، لأنه انقطع النية. وصوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية، وهذا مضى عليه وقت وهو قد قطع النية فيها، فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار.
نعم، بمجرد نية الإفطار يفطر. هذه فائدته. لو كان الشخص مثلا في سيارة يعني والزحام موجود وغابة الشمس، فإنه يفطر بالنية ليحصل على سرعة الفطر. نعم، ولو لم يأكل. نعم.
قال: وصوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية، وهذا مضى عليه وقت وقد قطع النية فيها، فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام، ومجرد النية للإفطار في النفل لا تقطعه.
وهذه فائدة، فرق بين صيام النفل وصيام الواجب. صيام الواجب تقطعه النية، إذا قطع النية يعني أفطر خلاص، وأما النفل فلو قطع النية فإنه لا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام. نعم. ومجرد النية
للإفطار في النفل لا تقطعه.
أين؟
وإنما هذا في الفرض خاصة، لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق، فلو عاود النية واستمر صح نفله.
نعم.
قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الصوم له مفسدات ومبطلات، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، والقسم الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أولا ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
نعم.
قال: المفطرات على قسمين.
غير إحليله يعني ذكره.
ذكر.
قد يدخل مثلا قسطرة ويدخل معها ماء، أو هذا ما يفطره، أو حقنة. أي نعم.
قال: المفطرات على قسمين: قسم داخل إلى جوفه وقسم خارج من جوفه. فالقسم الأول من أكل أو شرب، وهو الذي يدخل إلى جوفه، وهو الذي يدخل
أو
إلى
يدخل
جوفه
أو يدخل. نعم.
وهو الذي يدخل إلى جوفه الأكل والشرب. إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنه في هذه الأثناء يترك الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل والشرب لم يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذا لو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يبطل صومه، لأن المكره لا ينسب إليه فعل، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل والشرب، وإنما هو مجبر عليه ولا يبطل صومه بذلك.
نعم.
أو استعطى، ومثل الأكل والشرب كل ما يدخل إلى الجوف، وذلك مثل إدخال أي مادة من أنفه أو فمه أو من فمه أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع وصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأن هذا بمعنى الأكل وبمعنى الشرب. ومثله الإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب إذا أخذها وهو صائم ذاكر لصومه غير ناس مختارا غير مكره، فإنه يفطر بها لأنها مثل الأكل ومثل الشرب. قال: أو احتقن، وكذلك الإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء، لأنها تخالط الدم وتسير في الجسم وتنفذ إلى الجوف. أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد فهذه لا تفطر الصائم، لأنها لا تنفذ إلى الجوف، ولكن تركها إلى الليل أحوط له. أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، ومثلها الاكتحال أو القطرة في العينين أو في الأنف، فإنها أيضا تتسرب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. أما إذا فعلها ناسيا أو مكرها فإنها لا تؤثر على صيامه. قال: غير إحليله. الإحليل هو قصبة الذكر، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانة، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه لا يصل إلى جوفه. القسم الثاني وهو الذي يخرج من جوفه قال أو استقاء، هذه الأشياء تسمى مخرجات من الجوف إذا أخرجها باختياره وذلك كالاستفراغ وهو القي، فإذا تعمد واستقاء فإنه يبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه. أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. وكذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإن هذا يفسد الصوم، وإن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضا كما سيأتي.
والعادة السرية محرمة لا تجوز، لكن هذا حكم لو حصل وهو صائم. نعم يفطر وارتكب محرما. نعم.
قال أو حجم أو احتجم وظهر دم. وكذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. والحجامة علاج معروف عند العرب وفي الطب النبوي، إذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة، وهو ما يسمى سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به، فإنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وكذلك ما كان مثل الحجامة مثل الفصد ومثل سحب الدم بالطرق الطبية المعروفة الآن، فإنها بمعنى الحجامة فتبطل الصيام. أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة، فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة. وكذلك لو أخرج أو خلع ضرسا يؤلمه في أثناء الصيام ونزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره ولأنه ليس بمعنى الحجامة.
طبعا التحليل يختلف، أحيانا يكون التحليل يعني يؤخذ دم بسيط، وأحيانا التحليل برواز كامل أو بروازين، هذا يعني الأولى يعني الانتظار به إلى الليل إلى الفطر حتى لا يخرج من من الحرج وخلاف. نعم. قوله
قال وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص، والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك.
لكن الآن الحاجم ما يمص، تطور الكاس يعني يفرغ الهواء ونفس الكاس هو الذي يشرب. ما أما في الأول فيه أنبوبة يمصها الحاجم ثم يغلقها يفرغ الهواء، طبعا هذا حري أن يصل إلى حلق الحاجم شيء فيفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. على كل حال والقول بإفطار الحاجم والمحجوم بغير العلة هو الأحوط، يعني الحاجم والمحجوم يفطر سواء كان الحاجم يمص القرن أو لا يمصه، هذا هو النص أفطر الحاجم والمحجوم. من اجتهد من الفقهاء وقال يعني الحاجم إذا لم يمص الدم لا يفطر له وجه له احتمال، نعم، لكني ما أعلم أحد من يعني الفقهاء المشايخ مشايخ الفتوى أنه يعني قال الحاجم لا يفطر. الله المستعان. نعم.
قال والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أو احتجم ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأنه فعله متعمدا وليس له عذر. أما لو فعل هذه الأشياء وهو ناس للصيام فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لكن هنا ينبغي يعني أن ننبه على أنه لا ينبغي التفريط بما لا يسعه معرفته، ويقول خلاص أنا يعني معفو عن الخطأ. طيب لماذا فرطت في معرفة حكم الصيام؟ يعني فرط في ما لا يسعه جهله، يصومه ولا يعرف أحكام الصيام، لا بد أن يتعلم أحكام الصيام. فالمفرط هذا ما أظن أنه يعني يعفى خطأه إذا كان مفرطا، مثل الجاهل إذا جهل بسبب التفريط لا يعذر بجهله أو بسبب الإعراض، قيل له ترى هذا يفطر، قال يعني ما عندك سالفة، أي نعم أعرض عن المذكر له، ما بحث، أو على كل حال هو يتجاوز، أعرض عن من ذكره، من فطن وقال أنت هذا يفطر الصائم، لكنه لم يقبل هذا العلم، هذا معرض، هذا أيضا لا يعذر بقوله أنا مخطئ أو أنا ناسي. أي نعم، يعني لابد يعني من مراعاة رفع التفريط والإعراض حتى يعذر. الخطأ والنسيان بعد الاجتهاد، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد. نعم، ها أي المتبرع بالدم يتبرع عند الضرورة ويقضي وليس عليه إثم، للضرورة ليس عليه إثم، ها يمسك. نعم، يمسك احترام للوقت. نعم، ها يكمل لكن يقضي ولا إثم عليه. لو كان بدون ضرورة يعني فقد يكون آثم من أفطر يوما من رمضان لم يجزه الدهر وإن صام. ونحن لا نكلف ولا نقول إذا تمم الصيام، لكنه إذا تعمد الإفطار نسأل الله العفو والعافية فتعرض للوعيد لم يجزه صيام الدهر وإن صام. نعم،
قال: قد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة أو غير ذلك مما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل السابق.
يعني مثلا الاستمناء متعمد يأثم لأن هي العادة السرية ويفطر ويجب عليه القضاء، لكن لو نام واحتلم لا يفطر. أي لو نام واحتلم يعني وخرج منه مني بالاحتلام لا يفطره هذا، لأنه بغير رفع القلم عن النائم. نعم،
وذكر هنا الأشياء التي لا تفسد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها، ومنها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان كأن مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه.
إذا طار إلى حلق غبار أو دخان يعني دخان طار إلى، نعم، كان مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، نعم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لكنه لا يتحرى أماكن الغبار أو أماكن الدخان أو يركب مع مدخن. نعم،
قال لأنه بغير اختياره أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإن هذا أيضا لا يؤثر على صيامه. أو فكر فأنزل، فكر في الجماع أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه.
إذا كان بهذا التعريف كحياة التذكر يستدعي التذكر باختياره، يتصور ويستدعي التذكر، إذا كان يتصور ويستدعي التذكر باختياره فهو يفطره، أي نعم، ويأثم على هذا، أو يروح للتلفزيون للقنوات ويشوف المشاهد، نعم، المشاهد الجنسية أو شيء، هذا لا شك أنه آثم ومتعمد. هنا
قال أو فكر فأنزل، فكر في الجماع أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره.
إيه، بشرط أن يكون بغير اختياره، أما إذا كان باختياره يعني استدعى الأفكار واستدعى الصور فهذا باختياره. هو الحاصل أنه فرق أنه يكون باختياره، بغير اختياره لا يفطر، أما باختياره فيفطر. نعم.
لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه.
نعم.
قال أو احتلم وهو نائم وأنزل في أثناء الاحتلام فهذا أيضا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة.
نعم.
قال أو أصبح في فيه طعام بعد السحور فلفظه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج، أما لو ابتلعه متعمدا فإنه يفطر.
نعم.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد نتيجة لأنه اغتسل أو تمضمض أو استنشق فطار الماء إلى حلقه بهذه الأسباب فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، أما لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق فإن هذا يبطل صيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا فهو بمعنى الشرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه أو أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. قوله لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أما لو أكل شاكا في غروب الشمس فلم يتبين له أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه لأن الأصل بقاء النهار. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي أكل بعد طلوع الفجر معتقدا أنه في الليل لكن بان أنه في النهار فإنه يبطل صومه في هذه الحالة. أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق،
يعني فلا يبطل صومه. نعم.
قال فصل ثانيا ما يوجب القضاء والكفارة. فصل تقدم أن مبطلات الصوم تنقسم إلى قسمين، قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه انتهك حرمة الصيام وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ووجب عليه القضاء لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه، ويجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر.
بعرق الظاهر، ما أدري كيف التشكيل هذا، أو
نعم. قال: فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر،
يعني
زنبيلا فيه تمر.
نعم، يعني يسع 60 صاع أو يسع، يعني نعم. فقال له،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فدل هذا على وجوب،
نعم،
فدل هذا على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: هذا بيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار رمضان. الأول: وإن جامع دون الفرج فأنزل. إذا جامع دون الفرج كأن باشر امرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال، فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأنه لم يجامع في الفرج، والكفارة إنما وردت في الجماع في الفرج.
وينبغي أن يتوب أيضا. نعم.
الثاني: أو كانت المرأة معذورة كالمرأة المكرهة فإنه ليس عليها كفارة، لأنه ليس لها اختيار ولم تفعل الجماع باختيارها، وإنما أجبرت على هذا، والمكره لا فعل له فليس عليها كفارة لأنها مكرهة.
نعم.
الثالث: أو جامع من نوى الصوم في سفره فأفطر ولا كفارة، من نوى الصوم ثم سافر، لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع وبغيره. فالمسافر إذا صام في رمضان وهو مسافر ثم جامع في أثناء صيامه وهو مسافر فليس عليه كفارة، لأنه يباح له الفطر فيعتبر أنه أفطر في سفره، كما لو أكل أو شرب.
لكن يعني ينبغي أن لا يسافر من أجل أن يفطر، يعني ربما بعضهم يحتال، فإذا دخل رمضان قال بسافر حتى يجوز لي أن يفطر، أو يسافر من أجل أن يتمكن من جماع امرأته، فهذا لا يحل له، إنما الأعمال بالنيات. لا بد أن يسافر سفر من أجل السفر مباح أو للنزهة. نعم.
قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان. إذا كرر الجماع فلا يخلو أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام، فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة عن الاثنين. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. أما إن كان كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد. أما إذا كرر الجماع في أيام فإنه يلزمه عن كل جماع كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تجب الكفارة بالجماع فيه. قال تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار أو بلغ الصغير في أثناء النهار أو عقل المجنون في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. ولهذا قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. فلو حصل جماع في هذا الإمساك في بقية اليوم فإنه تلزمه فيه الكفارة مثل جماع الصائم من أول النهار.
يعني إذا كان مسافر وبيح له الجماع لكنه قدم إلى بلده ثم جامع إذن نلزمه بالكفارة. نعم.
قوله ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط إذا جامع.
نعم لم تسقط إذا كان جامع وهو معافى. والجنون أو العذر حصل بعد نعم بعد الجماع فلا تسقط الكفارة. نعم.
قال إذا جامع وهو معافى ليس له عذر وهو صائم ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا تسقط عنه الكفارة لأنه حين فعل المحذور ليس له عذر وإنما العذر طرأ بعد حصول المحذور وتقرر الكفارة فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع في جميع أنواع المفطرات لأنها لم ترد إلا في الجماع. فلو أفطر متعمدا بالأكل أو الشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء وليس عليه كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط.
نعم.
قال وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت. أي الكفارة في الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاءه وشكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان أمره بهذه الكفارة فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال بأن لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط على قولين الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه فليس عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل فإنها تبقى في ذمتك فدل على أنها تسقط. والقول الثاني لأهل العلم أنها تبقى في ذمته فمتى استطاع فإنه يخرجها والراجح والله أعلم أنها تبقى في ذمته لأنها دين لله عز وجل والدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله والله أحق بالقضاء.
الذي جامع في رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين هل تستطيع يقول كلها يقول لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا. قال اجلس فأتي بزنبيل فيه ما يطعم 60 مسكينا قال خذ فتصدق به. قال وعلى أفقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. قال خذه وأطعمه أهلك. سقطت كما قال هو في ذمتك. الحقيقة يعني قول صاحب المتن وجيه بأنه إذا ما وجد سقطت. نعم. بل أكثر من هذا يعني أن صارت صار الإطعام له ولأهل بيته. لعلنا نتوقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هو ما اغتسل، أي ما اغتسل، لا صومه صحيح بس يغتسل. أي نعم، أي صحيح، ما عليه كفارة، لكن طلع عليه الفجر وهو يجامع عليه أن ينزع، إن استمر خلاص يكون على كل حال. نعم، يطلع عليه الفجر وعليه جنابة، صيامه صحيح، يغتسل وصيامه صحيح. نعم، مقويات تفضل. المقوية بمعنى الطعام والشراب، فيتامينات في العضل وفي في الوريد. لا، في العضل ما تفطر.
ايه؟
وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. متعمد، أي هذا عليه كفارة، عليه كفارة وعليه الإثم، ويجب عليه أن يتوب ويقضي. نعم، لا، هو إذا نوى من أول الشهر يكفيه نية عامة، لكن لو سافر قطع النية وافطر يجب أن يعيد تجديد النية. سافر أو يعني حصل له ما يبيح فطرة قطع النية وأراد أن يستأنف الصيام، فلا بد أن يستأنف النية. أي نعم، وإذا بيت النية كل ليلة فهو أتم. أي نعم. يا أخي أنا معي ورق الآن، بأيها أبدأ؟ هذا اللي كتبه تعب أولى من ال... نعم، وهذا ما شاء الله متن يحتاج إلى شرح، هذا متن في العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل مسلم، تعليمي بسيط، سمعت عبر أشرطة الكاسيت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحه على الواسطية، وسمعت منك في الدرس السابق تتكلم عن الفلاسفة والمتكلمين وبعض الفرق الضالة كالأشاعرة أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعال، وواحد في صفاته لا شبيه له. نسيت أنت واحد أو قدمت وأخرت. وواحد في أفعاله لا شريك له بدليل التمانع، واحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه، واكتفوا بذلك دون توحيد الله في استحقاقه على عباده لا ند له، أي توحيد العبادة. ولكن الذي سبق وأن فهمته من أشرطة الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة قد ضلوا في توحيد الصفات، حيث وقعوا في تأويل بعض الصفات بل تحريفها، كاليد بالقدرة والوجه والضحك وغيرها، يعني كتأويل اليد بالقدرة والوجه والضحك وغيرها، وتعطيل بعضها الآخر بحجة تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث لم يثبتوا لله إلا 20 صفة، بعضهم 7 صفات، بعضهم 10 صفة، بعضهم 20 صفة. نعم، هم مختلفين، خاصة الأشاعرة، حيث كانوا يعلموننا في الصغر نظم لعقيدتهم. يقول الناظم: أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، ثم الصلاة والسلام سرمدا على اللهم صل وسلم على رسول على النبي خير من قد وحده وآله وصحبه. وما شاء الله، هذه مداخلة. نعم، ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. طيب، ما أدري وش مقصودك، فاعلم أي أن بوجوب المعرفة أن لله 20 صفة، وفوضوا بقية الصفات المثبتة، فهل فهمي صحيح؟ وهل يعتبر ما وقعت فيه الأشاعرة وغيرهم من الفرق اجتهاد وهم مأجورون أجرا واحدا فقط لعدم موافقتهم الصواب؟ من اجتهد وأخطأ أفيدونا رحمنا الله وإياك. هذه الاجتهاد لا اجتهاد مع النص، هذه صفات ثبتت بالنص وهم عطلوها، يعني لم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه في القرآن وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح. فهؤلاء لا يسوغ لهم الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد مع عدم النص، الاجتهاد مع عدم النص، أو إذا لم يبلغه استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يبلغه العلم، لم يبلغه النص، فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذاك الرجل الذي يعني أنكر قدرة الله عز وجل وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني واذروني في البحر، والله لئن قدر الله علي لا يعذبني، ثم جمع الله خلقه وسأله لماذا فعلت هذا، قال خشيتك أو خوفا منك يا ربي، فالله غفر له جحده قدرته يعني خوفه منه، فكأن هذا الشخص يعني عذر بالجهل. لكن هؤلاء يعني ثبت النص وعقولهم الذي اعتمدوا عليها التي اعتمدوا عليها لا تنفي ما ثبت في النص. يقول أنا أثبت 20 أو أثبت 7 لأن عقلي أثبتها، طيب والبقية لماذا لم تثبتها؟ قال لأن عقلي لم يدلني عليها. افرض أن عقلك عدم، هل عدم عقلك عدم للحق؟ لا، فالحق ثبت. يا أخي خلك معنا، خلك معنا، لا تقعد تسألني بعد عن نفس المشكلة. يعني ثبت بالنص، ثبت بالدليل السمعي السالم من المعارض العقلي والمعارض السمعي، فوجب التسليم إذا كنت مسلما، فبهذه الحجة يحجون. أي نعم، والله المستعان. الذي فهمته من شرح الشيخ ابن عثيمين هو الصحيح، أنا ما قصدت يعني إذا كنت فهمت مني أن أي نعم سمعت منك الفلاسفة وبعض فرق أنهم قسموا التوحيد. على كل حال يعني الشيء في طبعا قسموا التوحيد هذا صحيح، لكنهم مع جحدهم يعني كأنه يقول أني أني يعني كان نسبت لهم أنهم أقروا في الصفات، لا، هم يقول واحد في صفاته التي يقرون بها 7 أو 10 أو 20، أما ما لا يقرون به فهم لا يعني يعطلونه، ولهذا سموا معطلة، فيهم تعطيل جزئي، الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية. نعم، فمع هذا جحدوا توحيد الإلهية. على كل حال فهمك جيد ونسأل الله لنا ولك الثبات. نعم، كمل سؤالك. ليس في عقولهم ما ينفي ما ورد، نحن نحتج عليهم ونقول عقلك ما دلك، هل ينفي يعني ما عدم عقلك منه أو عجز عقلك عنه؟ فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. اي نعم، يعني
هو استنكر بسؤال ما ينفي انه هو فهم،
ما فهم فهم الاهتداء، هو فهم الفهم الذي تقوم به الحجة عليه، فهم ان هذا حق وان محمدا نبي ورسول، لكنه عاند واستكبر في نفسه وجحد، مثل جحدان فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن جحد من الأشاعرة بعد قيام الحجة عليه فهو مؤاخذ. لكن من يعني هذا حد جهده، بذل وسعه واستفرغ وسعه وبذل جهده يستحق الثواب، ولو أنه يعني قصر. ما أدركتها عقولهم لكن ما تنفيها عقولهم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا هو ما تستطيع تربطها به. أبو جهل تعمد الجحدان، تعمد جحد العلم، تعمد جحد العلم وزاغ عن العلم فأزاغ الله قلبه. أما هؤلاء فمنهم من يكون مثل أبي جهل، يعرف أن هذا حق ولكنه لا يريده لأنه جاءه من صغير أو جاءه من طائفة يكرهها وهو يعرف أنه حق، هذا مثل أبي جهل، لكن شخصا بذل وسعه واستفرغ جهده ونشأ على هذا التعليم ولم يعني يوفق بمن يزيل عنه الشبه ويبين له قيام الحجة. هذا على كل حال يعني يعتبر في حكم الذي أحرق، أمر بإحراق نفسه وجحد قدرة الله عز وجل. أرجو أن يكون يعني إن شاء الله واضح، يعني هذا الذي أحرق نفسه جحد قدرة الله، لكن بخوفه من الله عز وجل الله غفر له. وقد يختبرون في العرصات يوم القيامة تبين لهم نعم المدار على طاعة الله عز وجل. يا عم الشيخ اسمح لي حتى أخلص الورق، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. لي ثلاثة أسئلة. دخلت مكة محرم في 27 شعبان، وقمت بعمل عمرة في شعبان، ثم مكثت في مكة أكثر من 10 أيام، فهل يصح عمل عمرة أخرى؟ ما زلت في سفرة واحدة، لا تحرم نفسك فضل الوقت في الحرم، صلاة ب100,000. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر يعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة. يقول ثانيا، التحرك أمام المصلين في الفرض والنوافل ما حكمه؟ أمام المصلين إذا كانوا خلف الإمام فلا يضر، لأن سترة الإمام سترة لهم. فإذا كان المصلون خلف الإمام فلا يضر المرور بين أيديهم، سترة الإمام سترة لهم. أما إذا كان المصلي منفردا وقد وضع له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، إذا لم يضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين موضع سجوده. فينبغي يعني التحرز من هذا، حتى ورد في الحديث لأن يقف 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما، 40 سنة، 40 شهرا خير له من أن يعني يتجاوز. إذا كان هناك اختناق الضرورة تقدر بقدرها. الله يقول ما الفرق بين الصلاة على الميت سواء كان طفل أو عجوز؟ وراك مات موت ولا عجوز، هل كل الفرق بين يعني إذا قال طفل على الطفل معناه غير المكلف الطفل الصغير، وأما غير الطفل فيكون مكلفا سواء كان ذكر أو أنثى. قد يخص بذكر الأنثى لأنه الضمير يتبع المصلى عليه. فكما تعلمون الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة مباشرة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء العام للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. دعاء عام، ثم تدعو للميت يعني صلاة الحاضر صلاة الجنازة إن كان يعني كبير ذكرا مفردا تذكر الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان طفلا تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. هذا هو الفرق يعني بين ذكر. إذا كانوا مجموعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. أي نعم، القاعدة أن كل تكبير حال القيام يرفع يديه، كل تكبير حال القيام يرفع يديه، هذه القاعدة التي يذكرها أي نعم الفقهاء. أي نعم بعض الناس أصبر خلص أي بقى يقول التسليمة عن تسليمة واحدة. أي نعم على كل حال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك المسجد الحرام هي القدوة، المسجد الحرام هو القبلة، ومسجد النبي هي صلوا كما رأيتموني أصلي. هل تظنون أن الله يقر يعني صلاة مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ يعني ما هو احنا ما تجينا الدعوة من خارج مهبط الوحي، لكن الدعوة تنطلق من مهبط الوحي. اللهم صل وسلم على رسول الله لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي هذا أن الصلاة متواترة صلاته صلى الله عليه وسلم، والقدوة هو الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ينضم. نعم ما قلت بدعة، ما قلت بدعة الله يهديك، أنا ما قلت بدعة الله يهديك. ليس أولى، هي كافية، التسليمة كافية، التسليمة الواحدة كافية، إن سلمت ثانية عاد تضيق على نفسك تجعلها بدعة. لا يعني على كل حال لا تتسبب اي نعم في كثرة على كل حال هذا ليس فيه شيء. انا اقول الان السلام عليكم ورحمة الله، ايش فيه السلام عليكم؟ يعني الواحدة كافية والثانية إذا بحسب النية. أي نعم، لكن بأثمك فيها وأقول أنت مبتدع لا، هذا شيء. أي نعم يحتاج إلى دليل. ما صحة حديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام؟ بعض الإخوة المحققين يعني صحح هذا الحديث في غير المسجد النبوي، وإذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يصح في المسجد النبوي من باب أولى، لأن الحديث الذي ينص في المسجد النبوي ضعفه بعض يعني بعض الباحثين، لكن يكفي أنه صح في غير المسجد النبوي، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نسأل الله من فضله. ذكرتم بالأمس أن شروط صحة العمل الإرادة، لا ما قلت شروط، أقول شرط صحة العمل الإخلاص، الإرادة شرط في حصوله، في حصول العمل، هذا الذي قلته. عمل بدون إرادة ما في عمل، الحي متحرك بالإرادات، هذا الذي قلته. والإخلاص شرط في الصحة، الصحة شرط الإخلاص، المتابعة شرط القبول. شوف القبول صحة وجود، ما يوجد عمل بدون نية بدون إرادة، ما يوجد عمل بدون إرادة، حركة في المجنون ما فيها أجر ولا فيها إثم إذا ما يعني تسبب بشيء يكون يعني يضمنه وليه أو يضمن في ماله. نعم، فنرجو شرح معنى الإرادة شيء من التفصيل. إرادة نعم، إنما الأعمال بالنيات، تدخل النية في الإرادة، عمل بلا نية ليس عملا. هل أنت تعمل شيء بغير أن تريد؟ إذا فقدت الإرادة يعني الإرادة أو النية هي هي محل الثواب والعقاب، هي مناط الثواب والعقاب. ما هو رأيكم في مسألة كثرة الترخص في أحكام الإسلام كإباحة الغنى وحلق اللحية؟ من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. إباحة الغناء، الغناء ليس مباحا، الله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل. أقسم بعض الصحابة أنه الغناء، مسعود وغيره، يعني فهمنا أحسن من فهم بعض الصحابة بن مسعود وغيره، حتى ما ليس له مخالف، ما أحد من الصحابة استباح الغناء. وحلق اللحية أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مواضع كثيرة في صحيح البخاري وغيره يقول أرجو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى أرخو اللحى، كل هذا الأمر يقتضي الوجوب. وكانت له لحية صلى الله عليه وسلم، ما صرف هذا عن الوجوب صارف، لا من إقرار ولا من فعل. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من حلق لحيته، فالله المستعان. على كل حال، بدعوة عدم تنفير الناس من الدين، الله المستعان. يعني حلق لحيته عشان يعني يجلب الناس للدين بحلق لحيته، الله المستعان. لا يحبب الناس يعني بالدين في المعصية، هذا مثل شغل أصحاب الكنيسة أباحوا يعني المحرمات وزي عشان يكثر رواد الكنيسة، والله المستعان. أريد أن أعرف إيش رأي بشأن المذهب الأباضي، وهل تجوز الصلاة في مسجد أباضي؟ المذهب الأباضي من مذاهب الخوارج، لكن يعني لا يطردون مذهبهم الآن، لو طردوا مذهبهم لخرجوا على الأمة كلها، إنما لهم آراء يعني مخالفة. وإذا ما وجدت مسجد إلا مسجد أباضي فلأن تصلي مع الجماعة خير من أن تنفرد. الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان زعيمهم يصلي في المسجد النبوي إماما، فأتوا إلى عثمان يستفتونه رضي الله عن عثمان، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أساءوا فلا تسع. فأخذت على أساس أنها فتوى بجواز الصلاة خلف الخوارج. أظن الجواب واضح. إينا. بالإضافة إلى أنهم الآن لا يحققون مذهبهم، حتى وإن قالوا أنهم أباضية، وإن قالوا أي نعم، لو حققوا مذهبهم ما تعايشوا مع الناس. يقول سأسافر غدا إلى مكة لأداء عمرة وأريد أن أعتكف بالمسجد الحرام، فما هو حكم ذلك؟ يعني جائز أن تعتكف بالمسجد الحرام، لا بأس إذا أطقت، نعم. وإن كان يجوز ما هي كيفيته؟ طبعا تلزم المسجد الحرام بنية العبادة، إقام الصلاة وقراءة القرآن والذكر. أي نعم. وإذا اضطررت للخروج لحاجاتك وليس عندك من يكفيك فيجوز لك ذلك. أني من بلد آخر وسوف أبقى إن شاء الله كم؟ 4 أيام ولا 7 أيام، ما أدري. على كل حال يصح أن تعتكف ولو بنية الاعتكاف ولو ساعات إن شاء الله. أما الاعتكاف الخاص فهو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يلزم المسجد مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى يخرج شهر رمضان. هل الغيبة والنميمة يبطلان الصيام؟ الغيبة محرمة والنميمة محرمة، لكن لا يبطلان الصيام بمعنى أنه يعيد الصيام إنما قد يبطلان أجر الصيام، قد يبطلان أجر الصيام كما في قصة المرأتين، يعني صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله وهو الغيبة، جلست إحداهما إلى الأخرى تغتاب وضمئتا إلى آخر القصة. فمن هذا تبين أن الغيبة والنميمة الله